Todas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال: والحادث الاسم الذي مصطلحي أن رسم اسم جاء حديث ممنح ممحي تباين الوصفي للعزل أثر ممن لعقلنا كأبينا للبشر، فالحق قد كان ولا كون لشيء، كما سيطوي الكل بالقاهر طي، فذي الحدوثات التي مرت جمع لما سوى ذي الأمر والخلق تقع، جزئية كلية جزء وكل، وكان حفظ كل نوع بالمثل. عليكم السلام ورحمة الله. يشرع ها هنا في ذكر قسم آخر من أقسام الحدوث، وسماه بالحدوث الاسمي، وتذكيرا لما تقدم نوجز تعاريف الحدوثات المتقدمة من باب الاستذكار. تقدم عندنا أن الحدوث ينقسم إلى ذاتي وزماني ودهري. أما الحدوث الذاتي فهو سبق عدم الشيء على الشيء في مرتبة ذاته، أي تقرر سلب الوجود عن الشيء في مرتبة الذات، مسبوقية الشيء بعدمه الذاتي، وهذا العدم مجامع لأنه من لوازم الذات فلا ينفك عنها. والحدوث الزماني مسبوقية الشيء بعدمه في الزمان السابق. والحدوث الدهري هو مسبوقية الشيء بعدمه في متن الدهر والواقع والأعيان. وأما هنا فهو خلاصة الحدوث الاسمي أنه مسبوقية الشيء بعدمه الاسمي في مرتبة سابقة، وهذا الذي ذكره السبزواري وسماه الحدوث الاسمي. والمعنى الذي ذكره قدس الله نفسه في بيانه موجود في كلمات العرفاء، وكتبهم طافحة ومشحونة بما ذكره قدس الله نفسه، فليس هو من مبتكراته. نعم، تسمية هذا بأنه حدوث لعله أول من فاه به وتفوه به. هذا الحدوث يحتاج إلى فهم نظرية العرفاء في الوجود حتى يتضح معناه. فنقول: الوجود عند العرفاء واحد شخصي لا يقبل الكثرة ولا التعدد، فكل هذا الوجود بماديه ومجرده، بشهادته وغيبه، بظاهره وباطنه، بواجبه وممكنه، كل الوجود بهذه المراتب ما هو إلا أمر واحد. تلك المراتب مظاهره، فالتعدد في مظاهر تلك الحقيقة الواحدة، لا أن التعدد في ذوات هذه المظاهر بحيث يكون لكل شيء ذات
مباينة لدوات الأمور الأخرى. هناك أمر واحد ظهر في هذه المراتب. طبعا هذه الدعوة ويبينونها، يعني هذه خلاصة دعواهم، يبينون الأمر بهذا النحو. يقولون لا شك أن ما عدا الحق فهو باطل، وهذا أمر يحكم به العقل بالفطرة. الباطل ما هو ما عدا الحق، والحق هو الحق، وكون الحق نفسه هذا أمر بديهي. وإنما وقع الخلاف بين العقلاء في تشخيص ما هو الحق، فمن العقلاء من رأى أن الحق محصور في المادة، ومن العقلاء من رأى الحق موجودا في ما وراء المادة، ومن الناس والعقلاء من حكم بأن الحق يوجد له قسم قديم وحادث، فالقديم حق والحادث حق. ومن العقلاء من قال أن الحق ينقسم إلى علة ومعلول، فالعلة حق والمعلول الصادر من تلك العلة حق. ومن العقلاء من قال أنه لا يوجد للحق إلا شيء واحد. من هنا دخل العقلاء في نزاع حتى تمخض البحث العلمي عن انحصار الصواب في إحدى نظريتين على بشكل بدوي نقولها. فمثلا استبعدت نظرية الأشاعرة الذين يحصرون الحق في القديم والحديث والحادث، تبين بالبحث العلمي أن انقسام الحق إلى قسمين ليس محوره القدم والحدوث، لأن القديم بما هو قديم في نظر فريقين قد يكون باطلا، فاستبعدت نظرية المتكلم، وانحصر البحث في نظرية الحكماء من جهة، ونظرية الفلاسفة من جهة، العرفاء من جهة أخرى. الحكماء ماذا يقولون؟ يقولون الحق هو كل ما له هوية عينية وواقعية، وكما أن العقل يدرك حقية العلة كذلك يدرك حقية المعلول. واستنتجوا بالبحث العلمي أن مناط العلية رحمكم الله في المعلول هو إمكانه لا حدوثه، فلم يستبعدوا أن يصدر من العلة قديم، إذ لا منافاة بين القدم وبين الإمكان. فقالوا أن القديم قد يكون باطلا. لماذا يكون باطلا؟ فإنكم للتو حكمتم بأن المعلول له حقية. قالوا نعم له حقية بمعنى أن له ثبوتا، ولكن هذا الثبوت لما كان مستفادا من الغير فحقيته تستند إلى الغير، فيكون هذا المعلول بالقياس إلى علته باطلا. هو حق لكنه إذا قيس إلى العلة أصبح باطلا. وحيث إن المعلول قد يكون حادثا وقد يكون قديما، فالقديم المعلول بالقياس إلى علته القديمة شكون هم باطل. إذن الحق إنما ينقسم إلى ممكن وواجب، لا إلى قديم وحادث فقط، بل إلى ممكن وواجب. أثر الاختلاف يظهر في وين؟ يظهر في إثبات بطلان القديم. المتكلمون لا يقبلون أن القديم باطل، حكما يقولون لا القديم قد يكون باطلا، باطل الذات. فإذا مناط الحقية عندهم هو أن يكون الشيء واجبا، يقولون ما عدا الحق فهو باطل ولو باعتبار ذاته. هو حق باعتبار وجوده لكنه باطل باعتبار ذاته. وحيث إنما يكون للشيء باعتبار ذاته سابق على ما يكون للشيء باعتبار وجوده، إذا كان بين الذات والوجود انفصال وانفكاك، فكون المعلول حقا متأخر عن البطلان الذاتي الثابت له. إذن بطلانه به ألصق، وهو بالبطلان أولى منه بالحق. فإذن لا بد من إرجاع الحق إلى صاحبه وإعطاء الباطل لأهله. لذلك يقال أن المعلول في مقابل العلة بطلان هلاك. وهذا تقدمت الإشارة إليه ويذكرونه بشكل مفصل في مبحث أن الواجب أنيته ماهيته. هناك يقولون أن كل ممكن فهو باطل الذات، وأما الواجب فهو الحق. قد يطلق الحق على كل ما له ثبوت، قد يطلق الحق على الثبوت الدائم، قد يطلق الحق على الثبوت الغني الواجب. إذا أطلقنا الحق على ما له ثبوت فمقابله المعدوم، إذا أطلقنا الحق على الثبوت الدائم فمقابله الحادث ليس له ثبوت دائم. طبعا إذا كان الدائم هو الحق، الحادث يكون بعد يكون باطل. وإذا أطلقنا الحق على ثبوت الواجب مقابله الممكن فشيكون يكون هم باطل. وحيث إن هذه الإطلاقات ليست عرفية وتجاوزية وغيرها، هي مبنية على اعتبارات حقيقية، إذن كلما لاحظنا جهة من جهات الوجود وجدنا أن الوجود لا ينحصر في مرتبة معينة، فحكمنا بأن ثبوت تلك المرتبة باعتبار اقترانها بالحق، وإلا فالحق أوسع من تلك المرتبة. مثلا إطلاق الحق على ما له ثبوت وإن لم يكن دائما حتى لو كان مؤقتا، كإطلاق الحق على زيد الموجود في يوم الخميس المعدوم في يوم الجمعة. هذا زيد لم يكن حقا إلا لأنه اتصف بالوجود، وإلا إذا لاحظت ذاته فهي متقومة بالعدم، لأن الحدوث ذاتي له، فهو مسبوق بالعدم ملحوق بالعدم كما هو المفروض يرحمكم الله. فإذا إنما اتصف بالحق لأنه صدق عليه الحق. إذن نحن نحتاج إلى أن نعرف الحق الصادق، فنجد أن الحق الدائم أولى من الحق المؤقت، ونجد أن الحق مطلقا أولى من الحق الدائم، لأن الحق الدائم إنما كان حقا لأنه حق. إذ الحق أعم من الدائم، إذ لو كان الحق محصورا بالدائم يصدق على الحادث. مثلا الجدار، البياض هم يصدق على الجدار هم يصدق على الإنسان الأبيض، هذا يعني أن البياض لم يؤخذ فيه قيدية الجدارية ولم يتقيد بحقيقة الإنسانية، بدليل أنه يوجد في الاثنين. فإذا كان الحق صادقا على الحق المعلول وعلى الحق العلة، إذن هو أعم منهما، هو أعم منهما. هنا حصرنا البحث، بين الحكماء والعرفاء، استبعدنا كلمات المتكلمين وغيرهم، بقي البحث بين الحكماء والعرفاء. الحكماء قالوا الحق ينقسم إلى معلول وعلة، سيأتي بس نشير إلى المعنى. قالوا الحق ينقسم إلى علة ومعلول، ثم فحصوا فيما يميز المعلول عن العلة فوجدوه العدم. إذ المعلول هو متقوم الذات بالعلة، سواء قلنا بأن الجعل يتعلق بالماهية أو يتعلق بالوجود. لما كانت الماهية عين الوجود والوجود عين الماهية، فكون أحدهما متقوما بالعلة يعني تقوم ذات المعلول بالعلة، لأن تركب الوجود المعلولي من ماهية ووجود ليس بنحو الانضمام في الخارج، حتى يكون متقوم من هذه الجهة غير متقوم من الجهة الأخرى. الماهية والوجود في الخارج شنو؟ واحد. فإذا قلت الجعل يتعلق بالماهية فذات هذا المعلول في الخارج متقومة بالعلة، وإذا قلت وجود المعلول متقوم بالماهية فذات هذا المعلول في الخارج متقومة بالماهية، والنتيجة هي أن هويته في الخارج لا قوام لها إلا بالعلة. فإذا بما يمتاز المتقوم عن مقومه؟ إنما يمتاز المقوم لا بما يجده ويحصل عليه، لأن كل ما في يد العبد لمولاه، وإنما يمتاز العبد بأن ما في يده مملوك قليل من ملك أشرف وأعلى وقليل من كثير. إن أردت أن تميز العبد من المولى في العبد الحقيقي الذي كل شأنه من المولى، فلا يجوز أن تقول هذا موجود وهذا موجود. خب هذا الوجود قلت أنه متقوم، إذن هذا الوجود للعلة بعد، فبما يمتاز؟ تقول بحده بمحدوديته. المعلول يمتاز عن العلة بمحدوديته، إذن بعدمه يمتاز عن العلة. طبعا إذا امتاز عن العلة بعدمه بالعدم امتازت العلة عنه بالوجود، هذا لازم ذاك. إذن الذي يميز العلة أنها لا حد لها، والذي يميز المعلول أنه محدود، وهذا يعني أن الامتياز بينهما بالوجود والعدم. إذن العلة محض الوجود وصرف الوجود، والمعلول موجود محدود، المعلول موجود محدود. فقال الحكماء أن أحق شيء بالحقية هو الوجود، وحيث إن المعلول ليس وجودا فقط بل هو وجود وحد، إذن لم يكن هو مصداقا للحق إلا باعتبار وجوده، فصدق الحق عليه بهذا الاعتبار. وأما الذي يصدق الحق عليه بقول مطلق فهو من؟ هو العلة. فعرفوا الحق بأنه الوجود الذي تنتفي عنه جميع الحدود وجميع الأعدام وجميع النقائص، فالحق عندهم هو الوجود بشرط لا. هذا عند الحكماء. العرفاء قالوا لا،
بس يعني فلاسفة ما لاحظوا وجود المعلول بذاته وأنه قائم بالعلة، فقط لاحظوا الحد.
لا أنت لما تقول بذاته هذا حده، لا يوجد عندنا حد ومحدود.
يعني في كلامكم عندما قالوا فلاسفة قالوا بأن المعلول العلة أولى من المعلول في صدق الحق عليها، لأن المعلول فيه عدم وفيه وجود، وهذا الوجود أيضا ليس له.
نعم صحيح، هذا الوجود بإطلاقه ليس له، وحتى في مرتبة التقيد هو ليس له. نعم
هي مو ملحوظة في كلام الفلاسفة حسب يعني تقديركم للمطلب.
شنو اللي مو ملحوظ في كلام الفلاسفة؟ أن هذا الوجود
نفسه، أنه هذا الشيء في نفسه ليس إلا تجلي يعني في نفسه.
لا عاد ما لاحظوا عاد هذا، ما بعد يصلون له المرتبة. قالوا لا، قالوا الممكن زوج تركيبي، فباعتبار هذا التركب يكون محدودا، وباعتبار أن هذا الحد عينه، إذن الوجود الحق الواجبي هو الوجود الذي لا حد له أي لا ماهية له، والوجود المعلولي هو الوجود المقيد بالماهية الذي هو عين تلك الماهية. هذا بعد لم يلاحظوا أن الوجود العلي تجلى في المعلول، يعني أصلا حكاية التجلي تنافي العلية بهالمعنى. العرفاء قالوا لا، نحن لا نقبل بهذا الكلام، بل قالوا، قال العرفاء قالوا الحق المنزه عندكم حيث قيدتم الحق بأنه المشروط بشرط لا هو الخلق المشبه الذي قلتم أنه وجود مقيد، فالحق المنزه هو الخلق المشبه. قالوا الحق بلا خلق تعطيل، والخلق بلا حق زندقة وإلحاد، والجمع بينهما توحيد. ما معنى الجمع بينهما؟ قالوا أنكم نفيتم الحق عن المعلول باعتبار أن الحق يصدق عليه وعلى غيره، وبالتدبر في مصادق الحق وجدتم أن هذا المصداق أسبق في المصداقية من ذلك المصداق. ونحن نقول أن هذا العرفاء أنه لما كان الحق صادقا عليهما معان وصدقه عليهما بنحو التشكيك كما اعترفتم، فينبغي أن يكون أعم من كلتا المرتبتين، لأنه لو كان مخصوصا بإحدى المرتبتين لم يصدق على الأخرى. ومن المعلوم أن التشكيك ليس هو نفي صدق الشيء على المرتبة الدانية، بل هو اختلاف المراتب في نحو الصدق من حيث التقدم والتأخر والشدة والضعف والأولوية وعدمها مثلا. فإذا الصدق حقيقي واقعي، لكن فيه تفاوتا بالشدة والضعف وهكذا. فإذا كان الصدق في المرتبة الضعيفة حقيقيا، فالصادق على المرتبة الحقيقية ليس هو الذي كان في مرتبة الشدة، إذ الموجود في مرتبة الشدة مقيد بالشدة. فهل يمكن أن نسند إلى زيد وجود أمرين؟ نحن نسند إلى زيد مطلق الوجود، كذلك لا نسند إلى المعلول مطلق الثبوت. شنو نسند إلى الثبوت المطلق؟ نسند إلى المعلول مطلق الثبوت. أما الثبوت المطلق فهو ثابت للمرتبة القوية العليا. إذن هناك ثبوتان، ثبوت مقيد بالإطلاق هذا لا يصدق على الداني والمقيد، ثبوت غير مقيد بالإطلاق. نسبة المطلق الثبوت المطلق والمقيد إليه نسبة الأقسام إلى المقسم. فقالوا أن أحق الأشياء بالثبوت هو الذي لا يعتريه قيد، لأن تقيد الحق بقيود بعض المراتب يمنع من صدقه على سائر المراتب، وكل المراتب حق. إذن هناك حق وراء الحق المطلق. طبعا هل هذا معناه أن هناك أكثر من حق؟ قالوا لا 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 نريد أن نقول أن هناك أكثر من حق، بل نريد أن نقول أن هنا حقيقة واحدة تتجلى في هذه المراتب وتظهر في هذه المظاهر، لها في مرتبتي في المرتبة الواجبية ظهورا، ولها في مرتبة المعلول ظهور آخر، والأحكام الثابتة لمرتبة الواجب للواجب، والأحكام التي تكون للمقيد للمقيد، والذي يتجلى فيهما لا يتقيد بحد إحدى المرتبتين. وهذا يلزم منه أن تكون مرتبة الواجب ومرتبة المقيد واحدة بالذات، لكن الاختلاف بالترتب أي بالرتب، الاختلاف في الرتب. ومن هنا بنوا كلامهم في الجوهر والعرض، يقولون الجوهر عندنا هو الحقيقة المتبوعة والعرض هو الحقيقة التابعة، ويعممون التبعية لغير المفاهيم المقولية التي تحتاج إلى موضوع. يقولون لا، حتى المعلول تابع للوجود، لأن المعلول ما هو؟ ألستم تقولون أن المعلول مركب من وجود وحد؟ صحيح ولا لا؟ طيب هذا الوجود الذي تريدون أن تحدوه إما أن يكون محدود الذات فيلزم تحصيل الحاصل، إما أن يكون مطلقا مقيدا بالإطلاق فلا يقبل الحد، إما أن يكون في ذاته قابلا للإطلاق والتقييد لا بمعنى الإبهام، وإلا لزم أن لا يوجد هذا المحدود إلا بعد وجود حده والحد عدم، فيلزم تقوم الموجود بالمعدوم، بل بمعنى السعة، أي أن هناك شيئا لشدة سعته قابل للسريان مجهول الكون، لا كسريان الماء في أغصان الشجرة ولا مثلا الزيت في أجزاء الزيتون ولا غير ذلك من أنحاء الحلول، بل سريان مجهول الكون هو قابل للسريان في جميع المراتب، هو قابل للسريان في جميع المراتب. مثلا تصوراتنا في أذهاننا هل هي ممتازة عنا؟ لا. هل هي غيرنا؟ لا. هل هي عيننا بحيث يحمل عليها كل ما يحمل علينا؟ فأنا أقول أنا طعمت وأنا شربت وأنا أكلت وأنا نمت، هل يحمل كل هذه المحمولات على ما أتصوره في ذهني وهو الغزال الشارد؟ إذا أكلت أنا فالغزال الشارد في ذهني قد أكل، أو أنني إذا أحسست بالبرودة فالنار التي في ذهني تحس بالبرودة. وهذا من الواضح أن النار مع أنها عيني لأنها خارج عني، لكن مع ذلك أنا لي حكم ليس لها. إذن وجودها هو عين وجودي، لكن هذا الوجود الذي أنسبه إلي وإليها هو وجودي المطلق غير المقيد بالإطلاق من جهة ولا القيد من جهة أخرى، بل يسري في جميع هذه المراتب. قالوا طبعا هذا فقط إشارة، ترى كل هالكلام ذا إشارة لا يطلب منا البرهان عليه ولا يطلب منا توضيحه أكثر من هذا. يعني في الواقع كتاب فصوص الحكم ومصباح الأنس يدرسان في 4-5 سنوات موضوعان لفقط فهم هذا المعنى، كيف نجمع بين وحدة الوجود وكثرة الموجود. هذا ما فيه كلام ونزاع طويل الذيل في المقام. قال العرفاء أن الوجود إذا كان حقيقة واحدة فلا بد أن نفهم العلية التي يحكم العقل بها بالبداهة بنحو لا يسلم وحدة تلك الحقيقة، فهم لا ينفون العلية وإنما يبينون حقيقة تلك العلية، فيقولون أن من حكم بالعلية فهو محجوب عن ملاحظة كل المراتب، حكمه صحيح بلحاظ بعض المراتب، فإن أردتم أن الوجود في هذه المرتبة علة للوجود في هذه المرتبة بحيث يكون العلية والمعلولية بلحاظ الرتب، فيعود الكلام إلى أن هذه الرتبة إلا لهذه الرتبة، فهذا كلام حق لا ننازعكم فيه. فرتبة الواجب علة لرتبة المعلوم. وأما إن كان كلامكم مرده إلى أن هنا ذاتين ممتازتين بينهما تباين علي ومعلولي، فهذا لا نقبله، لأنه يقول إلى أن لله شريكا في الملك، والله لا شريك له في الملك. أنت تقول أنا شريكك في الكتاب، ولكن لا تقول أنا شريكك في بدنك ولا شريكك في ذهنك. الشراكة عادة بين الناس تقع في الأموال، في الأعمال، في الجاه عند الفقهاء مثلا، وهذه الشركة ليست صحيحة، لكن هناك شراكة ربما يحكم العقل بها في درجة أعلى، وهي الشراكة في الأعراض. مثلا نحن نشارك الله في الاتصاف بمفهوم الوجود، نعم صحيح هذا الكلام صحيح، يصدق مفهوم الوجود علينا وعليه، لكن تعالوا إلى شيء أعمق، أنت تقول الله لا يشاركني في الوجود، يعني تريد أن تقول أنا لي حقيقة ولله حقيقة أخرى. أقول ماذا تريد بهذا المعنى؟ تريد أن تقول أن حقيقتك شيء يسلب الله عنها وهي تسلب عن الله، إذن يلزم من ذلك أن حقيقتك في مرتبة ذاتها متقررة بغض النظر عن الله، وحيث إن هذا التقرر مهما كان تقرر مناف للبطلان، إذن هو حق، إذن هو وجود، إذن لله شريك. لما تريد تقول لا إله إلا هو لا شريك له، خب لا فرق في الشريك المنفي بين القوي والضعيف ولا لا؟ صحيح، لا فرق بين أن تثبت شريكا قويا أو شريكا ضعيفا. فما بالك إذا قلت أنا لي وجود؟ خب إذا كان لك وجود لا ربط له بالله أصلا، بمعنى أن ارتباطك بالله عارض على هذا الوجود وهذه الذات، ولو كان هذا الوجود وجودا ذهنيا، ولو كان وجودا اعتباريا، خب يلزم من ذلك أن لله شريكا ضعيفا جدا جدا. تعالى الله عما نقول، الله يقول له الملك وله الحمد، له الخلق وله الأمر، له الملك. شنو معنى له الملك؟ كل شيء تضع يدك عليه ملكه لمن؟ لله. خب متى يصدق أن هذا مملوك لله؟ إذا كان كله لله. أما إذا كان جزء منه ليس لله، خب هذا ليس لله. ظاهره لله باطنه ليس لله، خب هذا ليس لله. متى يكون لله؟ إذا كان أوله وآخره، ظاهره وباطنه، شهادته وغيبه. إذا كان هذا كذلك لله فلا شيء منه لنفسه، هو لله. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها، ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله. هذا ليس بصادق فقط على الأصنام، حتى فرعون ما أنزل الله به من سلطان. خب قد تقول فرعون لا سلطان له على الناس، نعم تجبر ظاهر، أما سلطان على باطن الناس فلا. الله يقول لا، ما أنزل الله بها من سلطان، أصلا لا سلطان لها أبدا حتى على أنفسها، حتى على نفسه فرعون لا سلطان له. ليش؟ إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. خب القلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن، هذا مبني على نكتة حقيقية تكوينية لا اختصاص لها بالمؤمن. قلب كل إنسان، قلب كل موجود بين أصبعين من أصابع الرحمن. فإذا لابد أن تفهم العلية على أنها أحكام تثبت للوجود بلحاظ مراتبه الخاصة. فرتبة من الرتب علة، رتبة من الرتب معلوم. قالوا بناء على هذا فلا بد من إعادة النظر إلى الوجود لنلاحظ كيفية تقسيمه. قالوا الوجود الحق الذي لا يتقيد بقيد ولا يتعين بتعين، بل هو قابل لكل التعينات. مرة يلاحظ في مرتبة إطلاقه الذي هو عين ذاته الذي يكون الإطلاق فيها عين المطلق، والوحدة فيها عين الواحد بدون أدنى تكثر، حتى تكثر الوصف والموصوف لا نلاحظ هذا المعنى. أنا ألاحظ نفس الوجود في هذه المرتبة، في هذه المرتبة بعد لا نعت ولا رسم ولا اسم. هذه المرتبة تسمى مرتبة غيب الغيوب، وقد تسمى بمرتبة عنقاء المغرب، إشارة إلى الطائر الذي لا يمكن أن يصاد. هذه المرتبة شنو؟ أن تلاحظوا أنتم تصفون أنفسكم، تقول أنا آكل، أنا أشرب، أنا أحس، أنا أسمع، أنا أتخيل، أنا أبصر، أنا كذا وكذا. هذه الصفات تحملها عليك بملاك الاتحاد بينك وبينها، وإلا لم تكن صفات لك. فإذا لاحظت جملة وجودك، أعم من أن يكون هذا الوجود سمعا وبصرا وخيالا وحسا وأكلا وشربا، أعم أنا أتكلم عن كل وجودي. خب أريد أن تصف هذا الوجود بوصف، لا يمكن أن يوصف هذا الوجود بوصف. ليش؟ لأن الوصف لابد أن يكون من شؤون الموصوف، بحيث يوجد هناك تعدد. ما مثلا أنت تقول أنا أحس، يعني تلاحظ حس وتلاحظ ذاتك وتلاحظ ارتباط خاص بين الحس والذات، تقول أنا أحس. أما إذا لاحظت ذاتك أعم من أن تكون هذه الذات إحساسا أو ذاتا، لأن الإحساس مرتبة من مراتب الذات، بدليل اتحاد الإحساس بالذات اتحاد الوصف والموصوف، إذن هناك اتحاد. فإذا كنت تلاحظ وجود ذاتك أعم من أن يكون وجودا تابعا أو وجودا متبوعا، وجودا جوهرا أو وجودا عربيا، أعم من ذلك. لا يبقى شيء من شراشر وجودك إلا لاحظته وقلت هذا وجودي. خب بهذه الملاحظة لا يبقى وصف ولا موصوف. شنو عندك؟ عندك زيد. زيد اسم لتلك الذات. العرفاء يقولون نحن وجدنا أن كل الوجود ما هو إلا أوصاف لله والحق، فإذا تكلمنا عن الوجود بجميع مراتبه، بعد لا يوجد تابع ومتبوع أو خالق ومخلوق أو إله ومألوه أو رب ومربوب، بل توجد حقيقة واحدة سارية في جميع هذه المراتب من دون أن ألاحظ سريانها على نحو يخالف حقيقة الساري، بل ألاحظ الكل، ألاحظه مطلقا بحيث يكون إطلاقه عين ذاته. أنا ألاحظ هذه المرتبة لكن ألاحظ أنها عين الوجود، وألاحظ هذه المرتبة وألاحظ أنها عين الوجود، فألاحظ جميع هذا الوجود بجميع تعيناته وأنه أمر واحد. في هذا المقام من الملاحظة لا يوجد وصف ولا موصوف، بل حتى إذا لاحظت ذاتك أي الملاحظة مغايرة للذات الملاحظة، فأنت قد تعلق لحاظك بشيء متعدد، وهذا خلف ما فرضناه من تعلق اللحاظ بالوجود الذي لا يقابله شيء. إذن الوجود في هذه المرتبة لا تغاير فيه لا بين ذاته ونعوته، ولا بين ذاته ولحاظ ذاته، ولا بين الذات الملحوظة والملاحظ، بل يفنى الملاحظ في الملاحظ واللحاظ في الاثنين، ولا يكون عندنا إلا حقيقة واحدة هي هذه الذوات الثلاثة، هي هذه المراتب الثلاثة. شو يكون عندنا؟ يكون عندنا بس وجود. في هذه المرتبة بعد لا يوجد لا وصف ولا موصوف. هذه المرتبة تسمى مرتبة غيب الغيوب. وفي هذه المرتبة معنى انتفاء الأسماء والرسوم والنعوت أنه لا يصح أن يحمل عليها شيء ولا تحمل على شيء. ليش؟ لأنك فرضت أن كل شيء عينها، فكيف يحمل شيء على ذاته؟ حتى قولك زيد زيد مو بيقول هذا الجد جد والمزاح مزاح، والجد جد هذا فقط لنفي التعدد الوهمي. هذا التعدد الوهمي في تلك المرتبة مرتبة غيب الغيوب موجب للكثرة. لما؟ لأن هذا التعدد الوهمي أليس حقيقته الاعتبار؟ خب حقيقة الاعتبار أليست وجودا؟ فإذا كانت حقيقة الاعتبار وجودا وقد ميزت بينها وبين المحمول عليه وهو الموضوع، فلزم من ذلك تعدد في الذات ولو تعددا لحاظيا. هذا خلف. نحن فرضنا أن كل ما له ثبوت ما عين هذه الذات، إذن لا يصح أن تقول في تلك الذات شيء. لاحظوا، هل معنى هذا أننا نفينا وجود المراتب؟ لا، نحن قلنا أننا نفينا المباينة بين تلك المراتب. هناك مراتب، لكن العارف في هذه الملاحظة إن وصل إليها ولا يصل، بل المشاهد في تلك المرتبة هو الله لنفسه سبحانه وتعالى في عبده، فإن المشاهدة تتعلق بالمراتب لكن من حيثية وحدتها. فالذي يقول أن وحدة الوجود تستلزم الإلحاد والتعطيل هذا ما فهم المسألة. لا نريد أن نقول أن وحدة الوجود حقا، نريد أن نقول أنه ينبغي أن يناقش الكلام كما يريده قائله، لا أن تحمله على معنى بعيد ثم تقول. لم يقل أحد ممن فاه بهذا المعنى أن المراتب منطمسة، لا، يريد أن يقول أن التعدد وهمي، لا أن المراتب منطمسة. وفرق كبير بين التعدد المنفي وبين التعدد الرتبي. التعدد أي الرتبي عين الوحدة، التعدد المنفي هو التعدد الوجودي. وليس معنى أن التعدد الرتبي عين الوحدة هو أنه لا حقيقة للرتب، بل هي أوهام، كما يقال كل ما في الكون وهم أو خيال أو عكوس في المرايا أو ظلال. هذا المعنى لا يراد به ظاهره إن كان صادرا من ذوي الشأن في هذه المسائل، إنما المراد بذلك أن كل ما ترى له حقيقة في مرتبة فهو في مرتبة أخرى لا حقيقة له. هب نحن نقول المعلول في مقابل علته لا حكم له، أنت تثبت له حكما بلحاظ مرتبته، في مرتبة علته لا حكم له، فيقولون لهذه المرتبة مرتبة غيب الغيوب. المرتبة الثانية هي مرتبة الأحدية، وهي عبارة عن الذات التي تلحظ واحدة بحيث لا يقابلها في هذه المرتبة شيء، ويكون الوحدة قيدا لها، الوحدة التي تستهلك فيها جميع الأشياء. فأنت بهذا القيد نفيت جميع الأغيار، لكن هذه المرتبة تزيد على المرتبة الأولى بوجود قيد. وهذا القيد وإن لم يكن غير الذات إلا أن فيه تغايرا اعتباريا بينه وبين الذات، من هنا صارت هذه المرتبة متأخرة عن مرتبة غيب الغيوب. هناك مرتبة نفس الإطلاق الذي هو عين الذات من دون أن يكون الإطلاق مغايرا للذات، أما في مرتبة الأحدية فالإطلاق عين الذات باعتبار غير لها باعتبار أنه نعت لها، فأخذنا الأحدية وقيدنا الذات بها. وأثر هذا التقييد نفي جميع الأمور. في المرتبة الأولى لم نكن نلاحظ إلا ذات الوجود، أما هنا فكنا نلاحظ الرتب وننفيها، نقول ليست غير الوجود، ليست غير الوجود. هناك لم نكن نلاحظ شيء حتى نقول هو هو أو ليس هو، كنا نلاحظ هو، يا هو يا من لا هو إلا هو. هذا الاسم الأعظم الذي علمه أمير المؤمنين صلوات الله عليه ليلة بدر، هذا يا هو يا من لا هو إلا هو. في تلك المرتبة لا يوجد إلا هو، هو ما يوجد شيء، لا يوجد شيء، لا يوجد واحد ووحدة ولا إطلاق ومطلق، ما يوجد إلا هو. أما في مرتبة الأحدية يوجد واحدون ذات مقيدة بالوحدة، في تلك المرتبة ننفي عنها غيرها، نلاحظ الغير وننفيه، نلحقه بالعدم المطلق، فلا يبقى إلا الوجود الواجب. أصبح النتيجة بعد الملاحظة الثانية في المرتبة الثانية، الملحوظ في المرتبة الثانية ما هو؟ هو الحق المطلق. اللحاظ اختلف لكن الملحوظ حق المطلق. إن شاء الله كلكم درستم الحلقة الثالثة، وستجدون السيد الشهيد رحمه الله تعالى يميز بين الإطلاق اللا بشرط المقسمي والإطلاق اللا بشرط القسمي، بأن الملحوظ فيهما واحد واللحاظ مختلف، لأن اللحاظ اللا بشرط المقسمي هو عبارة عن تعلق اللحاظ بذات الماهية التي لا يقابلها في مرتبتها شيء، وأما اللحاظ اللا بشرط القسمي فهو لحاظ الماهية ممتازة عن غيرها. مثلا خب الملحوظ، الملحوظ هو الماهية على كل تقدير، يعني نتيجة اللحاظ الأول هو الماهية بما هي هي، نتيجة اللحاظ الثاني هو الماهية بما هي هي، لكن الفرق أن اللحاظ في اللا بشرط القسمي يمنع من دخول الأغيار، وأما اللحاظ الأول فهو أشد إطلاقا لا يمنع من دخول شيء. المرتبة الثالثة هي مرتبة الواحدية، وهي عبارة عن الذات التي تلحظ مطلقة بمعنى سريانها في جميع مراتب الوجود، الإطلاق الأول إطلاق سلبي بمعنى أنه نفي للأغيار، نفي الغير. أما مرتبة الواحدية فهي نفي المغايرة، أي أنك تلاحظ الذات وتلاحظ سريانها في المراتب وتثبت الكثرة، لكن تقول هذه الكثرة عين الوحدة. فأنت تثبت غير لكن تقول هو ليس بغير، تنفي المغايرة. في مرتبة الأحدية تنفي الغير، هنا تنفي المغايرة. هذه المرتبة الأحدية الواحدية شنو؟ في مرتبة الواحدية تلاحظ الذات بكمالاتها ونعوتها. قالوا لما كان الواجب عين الوجود ومحض التحقق كان هو كل كمال، إذ الوجود هو عين الكمال، فكانت كل الكمالات الوجودية ثابتة له، فيكون علمه بذاته علمه بجميع كمالاته. فعلمه بذاته يعني علمه بالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر وما إلى ذلك من الشؤون الذاتية له. وحيث إن كل اسم من أسمائه ونعوته فهو ملزوم للازم من لوازمه، فللقدرة مقدور وللعلم معلوم وللسمع مسموع. كانت هذه المرتبة الواحدية مستلزمة لكثرة من نوع آخر. إذن بعد أن تعدينا مرتبة الأحدية دخلنا مرتبة الواحدية، وهنا نشأت الكثرة. يقولون نشأت الكثرة كم شئت وبما شئت، لا يحصي، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. دخل الجنة، الجنة في اللغة الغابة التي تغطي أرضها الأشجار، هذا الجنة. الجنة مأخوذة من الجن والجنون والاستجنان بمعنى التستر، الساتر، المستورية. في الواقع كل ما ورد دخل الجنة فالمراد به دخوله عالم الحق، وهذا عين السعادة. سعادة العبد أن تفنى صفاته في صفات الله، وأفعاله في أفعال الله، وذاته في ذات الله، أن يغفر له. الغفران بمعنى الساتر، ولذلك يقال للدرع أنه مغفر. مغفر يعني يحجز الجسم عن الأضرار التي تأتي من الخارج، فالمغفرة هي دخول الجنة، والجنة هي المغفرة وليس أمرا آخر. وهذا هو نفس ما ورد في دعاء الجوشن. دعاء الجوشن شنو الجوشن؟ الجوشن هو الدرع، وفي دعاء الجوشن ندعو بأسمائه، والمطلوب التحقق بتلك الأسماء لكي يتحقق معنى التستر والاستغفار الحقيقي وهكذا. فالكثرة هنا تستلزم كثرة أخرى، كثرة الأسماء تستلزم كثرة الأعيان الثابتة، وسيأتي الكلام فيها. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله. شيخنا حسن.